أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وهذا هو الدرس 42 من كتاب صيد الخاطر، وفيه من أول الفصل 75 بعد 100، وفيه كلام عن الأحاديث. يقول الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر: جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث. 700,000 حديث، هذا الكلام نحتاجه في هذا الزمان. كم حديث صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ تعالوا نشوف الكلام ابن الجوزي. إن نقل عن الإمام أحمد أنه قال أن هناك 700,000 حديث صحيح. 700,000 حديث صحيح. فقلت له: إنما يعني به الطرق. فقال: لا، بل المتون. فقلت: هذا بعيد التصور. الإمام أحمد يبدو، أو ابن الجوزي بيقول، إن الإمام أحمد كان يقصد طرق الحديث مش متون الحديث، يعني المتن اللي هو قال رسول الله، الطرق اللي هي الايه؟ الأسانيد. لأن مثلا حديث زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد، لكن بعد كده بعد إبراهيم التيمي رواه 300 وقيل 3000، فعدد الحديث يعني ما بيحسبش بقى إنما الأعمال بالنيات إنه حديث، بيحسبه ايه؟ 3000 حديث، لأنه له 3000 ايه؟ طريق. يقول: ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم، حاكم النيسابوري صاحب كتاب علوم الحديث، كلام ينصر ما قال ذلك الشخص، وهو أنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل: كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000، وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة، صحبوه 29 سنة بمكة ثم بالمدينة، حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة. نرضى الناس اللي بيتكلموا في موضوع الحديث ما تزعلوش مني، أكثرهم جهال، يعني الصحفيين اللي بيتكلموا ولا الناس العلمانيين ولا غيرهم اللي بيقولوا حديث صحيح وحديث ضعيف وازاي الاحاديث والعنعنه وكل الاحاديث مكذوبه والبخاري، هم مش فاهمين حاجه. الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي ده كلام ايه؟ كلام علمي بقى. الكلام العلمي بعض العلماء قال كل ما صح عن حديث عن رسول الله ما يزيدش عن 10,000 حديث، واخر يقول 700,000 حديث. الفرق بين وشاسع. الحاكم النيسابوري بيقول ان اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 وشوية، 4,000 رجل وامرأة، وصاحبوه 29 سنة، 23 سنة مدة الدعوة، من 40 لـ63، 23 سنة. يما لما يبقى 4,000 مشي ورا النبي 23 سنة، كل كلمة صغيرة وكبيرة قالها نقلوها، تبقى حديث. تبقى حديث. اي كلمة الرسول بيقولها تبقى ايه؟ تبقى حديث. تفتكر يبقى 10,000 حديث؟ مش ممكن. اكيد الامر اكبر من ذلك. واحتج بقول احمد صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، وان اسحاق بن راهويه كان يملي 70,000 حديث حفظا، وأن أبا العباس بن عقدة قال أحفظوا لأهل البيت 300,000 حديث. قال ابن عقدة: وظهر لابن كريب بالكوفة 300,000 حديث. قلت: ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون. وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو 40,000 حديث منها 10,000 مكررة. وهنا برضو أخطأ ابن الجوزي، لأنني رقمت أحاديث المسند بيدي، وكان هذا يعني سنة 87، من 20 سنة طلعت 24,000 حديث بترقيمي أنا. الترقيم الذي أنزله الآخرون في الفترة الأخيرة 27,000 حديث. يبقى مسند الإمام أحمد في كم؟ 27,000 حديث. 27,000 حديث. قال حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل، أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند وقال لنا: هذا كتاب جمعته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. يبقى الإمام أحمد قال لهم إن كان عنده 750,000 حديث، انتقى منهم الإيه؟ 27,000 حديث دول. أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من 700,000 أنه أراد الطرق؟ لأن 700,000 إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها؟ فإن قيل قد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة، صحيح المسند فيه أحاديث ضعيف، ثم أعوذ بالله أن يكون 700,000 ما تحقق منها سوى 30,000، وكيف ضاعت هذه الجملة ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي. أصحاب الحديث كتبوا كل شيء حتى الموضوع والكذب، وكذلك قال أبو داود صاحب السنن: جمعت كتاب السنن من 600,000 حديث. السنن فيه 5,000 حديث، سنن أبي داود. ولعل كثير من طلبة العلم النهاردة ما يعرفش أهمية سنن أبي داود. سنن أبي داود كان العلماء قديما يعدونها أهم من صحيح البخاري، أهم من البخاري ومسلم. ليه؟ لأن كتاب السنن كتاب الأحكام، كتاب الإيه؟ الأحكام. ولذلك تجد أن هناك 500 شرح على سنن أبي داود، 500 شرح على سنن أبي داود، لأنه كتاب أحكام، كتاب الأحكام الفقهية فين؟ سنن أبي داود، بخلاف كتاب صحيح البخاري فقد جمع فيه كل شيء. ولذلك البخاري يقول أنه كان لا ينام كل ليلة حتى يسترجع أحاديث الأحكام 5,000 حديث. البخاري نفسه كان كل ليلة ما ينامش غير لما يسمع 5,000 حديث يسترجعها على ذهنه. لا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدثوا بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى 700,000 حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال والموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ لا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها ولا وجه لتركها. ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد. ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي لم يكن له جواب، ولكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق. احنا دايما بنقول ان ابن الجوزي احيانا له كده يعني شطحات كانوا يقول ايه انا اهو شوفوا انا بقى، وهذا من كلامه الذي يشار به كذلك، ومن كلامه دايما يقول ايه يعني يقول سبحان الله وكم ترك الاول للاخر، يعني كانوا بيقول يعني سبحان الله لو الاولانيين قالوا كل حاجه كنا احنا هنقول ايه، لكن سابونا كتير برضه بنعرف نقول وراهم. ابن الجوزي هو له اللمحات دي، ولذلك يعني ابتلي في اخر حياته بسبب ذلك. يقول لكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق. ومثل هذا تغفير قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأن ما أخرج كالأنموذج وإلا فكان يطول، ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي. وحكي عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر، إنما يعني الطرق. يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلم إخراجه، فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة، أحاديث يسيرة جدا. فعلا الدارقطني لما جمع اللي فات البخاري ومسلم في الإلزام يعني طلع مجلد، فعلا مجلد صغير قدده، لا يبلغ حديث مثلا مش هيكمل مئات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر أحاديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال. فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، إنما وقع لقلة الفقه والفهم. إن البخاري ومسلم ترك أحاديث أقوام ثقات لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا، ولو كان ثمة فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة. وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك الغرائب، وكل ذلك سوء فهم. ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة ولا يقبل القدح حتى يبين سببه، وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. هنقول إن دي من شطحات ابن الجوزي عليه رحمة الله، ولكن بقي الكلام كم حديث. كان هذا مشروعنا الكبير الذي خذلنا فيه الإخوة، وهو جمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح لنا 100,000 حديث، مش صح حديث صحيح يعني، وإنما اجتمع لنا 100,000 حديث. 100,000 حديث ما جبتهاش من عندي، ببساطة 30,000 أحاديث في جمع الجوامع للسيوطي الأحاديث القولية، و30,000 حديث السنن الفعلية. ثم الجامع الأزهر للإمام العراقي بعد منه جمع 30,000 حديث، يبقى 30 القولية و30 الفعلية و30 دول في جمع الجوامع 60، و30 في جمع الأزهر 90، ومتفرقات 10، فجمع لنا كم؟ 100,000 حديث. هذا أقصى ما يستطيع إنسان جمعه في عصرين. كم حديث؟ وحدث عني متيقنا أنه 100,000 حديث. 100,000 حديث مش كلها صحيح، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، لكن كل ما روي عن رسول الله كم؟ 100,000 حديث. وكان هذا مشروعنا الذي كنا ننوي به نخدم السنة، وفتحنا مكتب اسمه مكتب الأسباط لخدمة الدين، ولكن قدر الله عز وجل أن المشروع فشل من أوله، وأرجو أن يقوم به أحد، أنه فعلا يجمع 90,000 حديث الموجودة، ويجمع 10 اللي مش موجودة في 90 اللي هم في كتاب جامع الجوامع وفي كتاب الجامع الأزهر، ويبقى 10,000 الأخر، وينشرها ويحققها ويشرحها شرح مبسط، كل حديث في صفحة واحدة، وبهذا يكون قد خدم الأمة وخدم أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصل في الفرق بين اللغة والنحو. يقول الشيخ: اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة، ده بيسموه العلم الضروري. أكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبنى لا بد له من بان، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن، فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله محمد ابن عساف العقيلي، فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ قال أقول ضربت أخاك. فأدرته على الرفع أخوك، أدرته على الرفع ليه إيه؟ أخوك، فأبى وقال لا أقول أخوك أبدا. فقلت كيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع، فقلت أليس زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال إيش هذا؟ اختلف جهتها في الكلام. والله ما انت فاهمين حاجة. هي دي مأساة الخطباء والمتكلمين النهاردة. سبحان الله، دي أنا صليت جمعة أظن من أسبوعين كده ولا حاجة في مسجد، بعدها قلت للخطيب أنا أقدر أحلف إنك ما قلت كلمة واحدة صح، اللي هي قضية النحو. يا شباب، قضية النحو، هل إن إحنا نجيب كتاب اسمه الأجرومية ونسمع شرحه لابن عثيمين؟ لا، مش كده، مش ده الموضوع. النحو ما بيتعلمش كده، اللي يتعلم بالسليقة. يعني أنا وأنا أتكلم، خلينا في موضوع أخوك ده، ها؟ القضية في إن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والأسماء الخمسة اللي هي أبو أخو حمو فوزو، دي الأسماء الخمسة بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فلما أجي أقول ضربت أقول إيه؟ أخاك، لأن أخاك ده إيه؟ مفعول به منصوب بالألف. ولكن لما أقول ضربني أخوك، لأن أخوك إيه؟ فاعل، ففاعل مرفوع بالواو. أنت دلوقتي فهمت، لكن أنت لو أنت في أثناء الخطبة ممكن تقول ضربت أخوك. بيقولوها كتير، صح ولا لا؟ وضربني أخاك. هذا فكرني بخطيب كان بيخطب على المنبر ويقول سمعته أذني ورأته عيني، رأته عيني يشاور على ودنه وسمعته أذني يشاور على عينه. فهذا كثير تجدوه في الخطباء، بيقول الغلط ويلح به، يعني شيء عجيب جدا، ويلح ويصر على الغلط ويكرره ويعيده ويأكده وهو غلط، وتبقى انت قاعد كأن حد بيضربها، كأن حد بيضربك بالعصي فعلا على دماغك. والله الأخطاء النحوية شنيعة شنيعة، ولذلك من الأخطاء النحوية ممكن حد يكفر يقول كلمة الكفر. يعني في الآية أن الله بريء من المشركين، لو قال ورسوله يبقى الله بريء من الرسول، يبقى ده كلام كفر. عرفت أهمية النحو بقى؟ مش أهمية النحو إن احنا نقعد نتعلم الفاعل والمفعول والجار والمجرور، لأنك مش هتقعد تعرف كل كلمة قبل ما تقولها، وإنما عايز القاء الصح يبقى عندك سليقة. نقوله إزاي؟ نجيبها منين دي؟ إنك تجيب كتاب متشكل شكل كامل، زي كتاب المغني لابن قدامة طبعة هجر، ده كتاب متشكل فيه جميع الحروف، ولعل كل كتب مكتبة هجر دي متشكلة، وتقعد تقرأ منه بصوت عالي، يعني اقعد على الكرسي واقرأ بصوت عالي واضبط الحروف، اقرأ بالتشكيل، هتطلع صح. وإن كان ابنك بقى مش انت، اصل انت مش تنفع معك الطريقة التانية اللي اقول عليها، حفظ القرآن يضبط اللسان، حفظ القرآن يضبط اللسان. لو الإنسان حافظ القرآن من صغره يزول كده. أحيانا بتقول الكلمة، يعني أحيانا تسمعني في الخطبة أو في الدرس بقول الكلمة وارجع تاني أعدها، طلعت غلط وقالها صح، أنا معرفش هي إعرابها إيه، بس هي مش ماشي زي أخوك وإيه وأخاك. فأدرته على أخوك، ما قبلش، ما تنفعش، ما تمشيش، نشاز. زي بقول كده، تروح للصيرفي تقول له الجنيه ده ذهب، يقول لك لا يا ابني مش ذهب. طب مش ذهب ليه؟ مش ذهب. طب فهمني مش ذهب الجنيه ده مش ذهب ليه؟ يقول لك ايه؟ حوزه. ما فهمتش ليه؟ هو مش ذهب، روح العب بعيد. فكذلك نفس الشيء، اللي فاهم لغه عربيه مش اللي فاهم لغه، اللي سلقته اللي لسانه سليم بيقولها صح. طب هي اخوك ولا اخاك؟ دي فاعل ولا مفعول؟ هو ما يعرفش فاعل ولا مفعول، لكن ما يعرفش يقراها الا ايه؟ ما يعرفش يقولها الا صح. ارجع تاني. يقول: وهذا ادل شيء على تاملهم مواقع الكلام واعطائهم اياه في كل موضع حقه، وانه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان: اللغه هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، والنحو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. الفصل 77 بعد 100: تعجيل اللذة يفوت الفضائل. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تدبرت أحوال الأخيار والأشرار، فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب فساد الأشرار ترك النظر أو إهمال النظر. وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لابد من صانع، وأن طاعة هذا الصانع لازمة، ويتأمل معجزات الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه. فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل عليه ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك. يعني لو واحد يصعب عليه قيام الليل يتأمل ثمرته، شرف المؤمن قيام الليل، فبيطلب الشرف فيقوم. إذا رأى مشتها وتأمل عاقبته علم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقيان فيسهل عليه الترك. وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر، وندم الغضبان على أفعاله في حالة الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر. فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر، وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهى، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة. فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب. هي دي الفايدة اللي تخرج بها من الدرس ده: تعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعاتب، إنه قادر على ذلك. الإنسان اللي هو ما بيدورش غير على اللذة الحاضرة ولا ينظر إلى العواقب، هذا هو الجهل الذي يودي إلى جهنم عياذا بالله. الفصل 78 بعد 100: الهمة تطلب الغايات. يقول الشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات. فعلا الرجل ده كان همته عالية جدا جدا جدا. قلت لكم قبل كده انه كان يقرأ بالقراءات العشر، راح طلب اجازة في القراءات العشر وهو في 80 من عمره، كان عنده 80 سنة أو 82 سنة وراح ياخد إجازة، سافر عشان ياخد إجازة في القراءات العشرة، تعمل بها الإجازة أنت قربت تموت الله يرحمك. هي دي همته ابن الجوزي، همته عالية جدا. اسمع يقول إيه: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فقلت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال. بيقول أنا يعني خلقت لي همة عالية فبلغت السن، وصل لثمانين سنة وما بلغت وما عملتش اللي أنا عايزه، فأخذت أسأل الله تطويل العمر وقوة البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات. قالوا يعني أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأنت عندك ثمانين، هتروح فيه؟ مش هينفع، مش تقدر تعمل اللي أنت عايزه ده. فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت عادة بما تطلب. فقلت: إنما أطلب من قادر يخرق العادات. شفت الرجالة؟ إنما أطلب من إيه؟ من قادر. وأنا بطلب منك أنت؟ من قادر يخرق العادات. وقد قيل لرجل: لنا إليك حويجة، فقال: اطلبوا لها رجيلا. بيقول إنهم راحوا الواحد بيقولوا: لنا إليك عايزين منك حاجة صغننة، حاجة صغننة خالص. قال لها: دوروا لها على واحد صغنن خالص، أنا لا يطلب مني إلا ليه الكبير. لنا إليك حويجة، حويجة تصغير حاجة. قال: اطلبوا لها إيه؟ رجيلا، تصغير راجل. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزقك، هنطلب منك حاجة ما تنقصكش خالص. فقال: هلا طلبتم لها سفاسف الناس؟ روحوا اطلبوها من واحد ناقص، أنا عايز حاجة تنقص اللي عندي. فإن كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ يبقى ربنا أطلب منه حاجة صغيرة؟ ما أطلب أقصى حاجة. وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75، فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرتكم ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول ولا قوة إلا به. كلام زي الفل لو بتفهمه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.